فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا إذا جاء أحد أتوه الذين عند المكتب. قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في سننه: بسم الله الرحمن الرحيم. أول كتاب الديات. الديات جمع دية، والدية مصدر من ودى يدي. ودى يدي ليكون إذا كان الفعل واوي العين فقد تحذف الواو وتستبدل بها التاء في الأخير في المصدر. في المصدر مثل وزن يزن زنة، وزن يزن زنة، كذلك وعد يعد عدة، كذلك ودا أصله ودايا، معروف هذا في التعليل. ودا يدي دية أصله ودايا، يدي يدي يف يعني يضرب، ومثل ضرب يضرب. فدية، الدية مصدر مثل عدة على كل حال، وهي في الحقيقة ما أعطي أو ما يعطى من القاتل أو من طرف القاتل من المال الذي يرضي المقتول ولي المقتول. قد يكون معروفا من الديات المعروفة، وقد يصلح بعد للاستيفاء، بعد استيفاء القصاص قد يقف يستبدل دية مقررة أزيد من هذا، كلها تسمى دية. يعني إذا قبلوا الدية بدل أن يقتصوا منه فهذه إذن تسمى دية، فهي ما جعل في مقابلة النفس. ففي الخطأ القتل أنواع: قتل العمد، قتل العمد، وقتل شبه العمد، وقتل الخطأ. فقتل الخطأ وقتل شبه العمد فيه الدية، لكن شبه العمد يكون فيه مغلظة. وأما دية قتل العمد ففيه الأصل، فيه القصاص. كتب عليكم يا أيها الذين كتب عليكم القصاص في القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فيقتص منه أن يفعل به ويتبع أثره فيما فعل مع المقتول. فإن كان قتله بالسيف يقتل بالسيف، وإن كان قتله بالحجارة برد رأسه بالحجارة فيوضع بين الحجارتين، وهكذا كما جاء. ولذلك سمي قصاصا، يتبع أثره بما فعل مع المقتول، يفعل به حتى يقتل. فيكون القصاص في العمد، لكنه يجوز. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. عفي عن القتل وأوفق من قبل أولياء الدم أن يأخذوا منه مالا، سواء كان دية معروفة مئة من الإبل أو يطلب الزيادة على ما يصلح، على ما يحصل به الصلح. وشبه العمد، القتل العمد ما يقتل به في الغالب فيقتله، وليس أنه خطأ، إنما يتعمد قتله بما يقتل به. فإذا أطلق الرصاص أو ضرب بالسيف في رقبته معروف أن هذا قتل عمد، لكنه شبه العمد. ربما يكون يعني ضرب قصده هو، لكن بما لا يقتل به في الغالب. ووكزه موسى فقضى عليه، وكزة واحدة بالغالب لا يكون، لكن إذا تعمد ينظر القاضي ولا يفوتهم الحكم، بحيث أنه إذا وكز وكزة أو ركل ركلة في المقاتل مراقلبة أو في الخصية وغيرها، يعتبر هذا كأنه تعمد قتله. أما إذا كان ما لا يقتل به غالبا فيكون عمده، لكن لم يتعمد قتله، إنما أراد إيذاءه فقط فمات، فهذا شبه العمد أيضا لا يكون فيه القصاص، إنما يكون فيه دية مغلظة، بمعنى هي 100 من الإبل فأربعون منها خليفة في بطونها أولادها مغلظة جهما. أما دية الخطأ فلا شك أنه يكون فيه الدية والمال، وهو على عاقلة القاتل، عاقلة الذين يرثونه. وهذا مما يدل على أن الإسلام يعني يجعل بين الناس ترابطا إلى حد يلزم على عصبته من الرجال إذا كانوا يرثون، فمن تولى حارها يتولى قارها. فمن هنا يأتي الترابط الاجتماعي، بحيث يجوز لك أنت وأنت عصبة الرجل يجوز لك أن تمنعه من المهالك أو من الأشياء التي يهلك فيها الناس، حق لك وتمنعه ولا تأخذ على يد الظالم، هذا بقوة أكثر مما يكونه شخص آخر، لأنك أنت الذي تتضرر إذا قتل خطأ، فأنت الذي تتضرر منه، ما هو كذا أيها العاقل أو عاقلة. فالحاصل على كل حال هذه أنواع القتل، ويكون ما ترك الله تبارك وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم في دينه شيئا إلا وقد وضحه توضيحا واضحا جدا. أما دية قتل العمد فمذكور في كتاب الله، كذلك دية الخطأ. أما شبه العمد فليس هذا في كتاب الله تعالى، إلا أنه جاء في الحديث، فما جاء في الحديث مثل ما جاء في السنة لا يجوز للإنسان أن ينكره إلا إذا كان الحديث ضعيف أو شيء، لكن ما تلقته الأمة بالصحة على طريق التصحيح فلا يجوز أن يعني يترك، ومن ترك في الحقيقة فقد ضل. وقد أخذ أجمع العلماء على هذا المعنى أن هناك دية قتل شبه العمد، إلا ناس الظاهرية قد أنكروا، قالوا لا، إما خطأ وهذا خطأ وهذا يدخلونه في خطأ، فالظاهر لا مشاحة في الاصطلاح، لكن حيث إنه تعمد ضربه ففيه شبه بأنه عمد، وفيه أنه لم يتعمد قتله إنما إيذاءه فقط ففيه خطأ. فتسميته شبه العمد جاء في السنة وهو في محله وهو واقع، لا مجال لإنكاره في الحقيقة. نعم. قال ثم قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب النفس بالنفس، أو باب النفس بالنفس، يعني النفس تقتل باء للتعويض، أي بدل النفس إذا قتلت نفس نفسا، فالنفس مأخوذة ومقتولة بالنفس إذا قتلت. الحديث قال: حدثنا محمد بن العلاء وهو ابن كريب الحمداني من الثقات، قال حدثنا عبيد الله، وهو عبيد الله يعني ابن موسى ابن باذام العبسي قد مضى بنا، ثقة. أنا علي بن صالح، وهو علي بن صالح ابن صالح ابن حي الحمداني من الثقات المعروفين، عن سماك بن حرب وهو معروف، وروايته عن عكرمة مضطربة، هكذا قالوا، وهي روايته هنا عن عكرمة، لكن الاضطراب قد يذهب بمجيء هذا الحديث من طرق أخرى كثيرة، وجاء في الصحيحين وغير هذا المعنى، لكنه قالوا إن روايته عن إكرمة، أي سماك بن حرب روايته عن إكرمة مضطربة، هنا روايته عن إكرمة، لكن الاضطراب ورواية فلان عن فلان سفيان بن حسين عن الزهري ضعيفة، لكن إذا وفق وتوبع وشوهد وافقه الآخرون فيكون يتقوى ويصح، فيكون في محل نظر إلا إذا تاباه الآخرون فيصح. فهنا سماك بن حرب عن إكرمة عن ابن عباس قال: كان قريضة والنظير، يعني كان وكانت كلاهما، لأن هذا المند السماعي ليس حقيقي، كان قريضة اسم قبيلة، والنظير أي بني النظير، بنو قريضة وبني النظير، وكان النظير أشرف من قريضة، يعني في اصطلاحهم في مواضعتهم أنهم كانوا يجعلون النظير أشرف من قريضة، فكان إذا قتل رجل من قريضة رجلا من النظير قتل به، وإذا قتل رجل من النظير رجلا من قريضة فأذي بمئة وسق من تمر. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجل من النظير رجل من قريضة، فقالوا: ادفعوه إلينا نقتله، فقالوا: بيننا وبينكم النبي صلى الله عليه وسلم، فأتوه فنزلت: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. والقسط هنا خاصة الذي أنزل الله الميزان والقسط على النبي صلى الله عليه وسلم وهو النفس بالنفس. وكذلك هو في توراتهم هذا، وكتبنا عليهم أن النفس بالنفس والعين بالعين، فهم على كل حال حرفوا وبدلوا، لكنه صلى الله عليه وسلم وشرع من قبلنا شرع لنا ما ذكره الله تعالى في كتابه ما لم يأتي خلافه، فعلى هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم بينهم بشرعه الذي أنزل الله تبارك وتعالى عليه. ثم نزلت أفحكم الجاهلية يبغون، وهذا حكم الجاهلية النفس بالنفس. أما أن يكون تكون قبيلة تقول وتصطلح أن هذه أشرف من تلك، فإذا قتل منهم واحد لا يقتل، وإذا قتل منهم واحد يقتل به، فهذا كله حكم الجاهلية ولا شك فيه، وليس من حكم الإسلام في شيء. قال أبو داود: قريظة والنضير جميعا من ولد هارون النبي عليه السلام. ولا شك أن القبائل قد تكون من أب واحد أو نسبهم من أب واحد، لكن فيما بينهم قد يكون مما اختار الله تبارك وتعالى يكون أشرف وأخير عند الله تعالى. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصطفى الله بني هاشم واصطفاني من بني هاشم. فيكون لا شك أن بعض القبائل من قريش كلهم بعضهم أفضل من بعض عند الله لأجل يعني مواقفهم الجميلة ومواقفهم في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. فهنا هذا لم يأتي فيه أن قريظة والنضير كان بينهم في كتاب الله التوراة الذي أنزله غير المحرف، كان بينهم فيه فرق أو فيه شيء من التفاوت، إنما كلهم من ولد هارون عليه السلام، هارون النبي على نبينا عليه الصلاة والسلام، لكنهم هم بأنفسهم تواضعوا على هذا الشر واتفقوا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم مأمور: فإن جاءوك فاحكم بينهم بما أنزل الله، كذلك وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. فإذا جاءوا لا يجوز للمسلم إذا جاءوا عند المسلمين أن يتحاكموا، فيجب عليهم أن يتحاكموا في أهل الكتاب أو من يكون تحت يد المسلمين من أهل الذمة أن يحكموا عليهم بما أنزل الله تبارك وتعالى، إلا إذا كان قد اتفق على شيء خاص ما هم فلا يتعرضون به. نعم. ثم بعد ذلك قال: باب لا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه وأخيه. جريرة جر الشيء أو جر الجرم، فسموا الجريمة الجريرة، وجرم جره سفهاء قوم، وجرم جره سفهاء قوم، فيعني يكون للجميع. فجره هي الجريرة أي جريمة. لا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه وأخيه، وهو ما جاء في قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال: حدثنا أحمد بن يونس وهو اليربوعي من الثقات، قال: حدثنا عبيد الله يعني بن إياد السدوسي من الثقات، قال: حدثنا إياد وهو أبوه السدوسي من الثقات، أبي رمثة أبو رمثة البلوي صحابي قالوا إنه مات بإفريقية، قال: انطلقت مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي، كأن هناك قصة كما جاء في الحديث في حديث آخر، قال: إن هذا من هذا؟ قال: هذا ابني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ابنك هذا؟ قال: نعم، إي ورب الكعبة، هذا هو ابني. قال: حقا؟ يعني لا تشك فيه؟ قال: أشهد به. قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا من ثبت شبهي من أبي، يعني شبهه كان بشبه أبيه، كأنه ألقي شبهه عليه، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ضاحكا من ثبت شبهي في أبي ومن حلف أبي علي، يعني يقينا هذا حلف. قال: أشهد بالله أنه ابني، لا أشك فيه. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم سأل؟ قد يكون والله أعلم في قديم الزمان كان يحصل الرجل كان يرسل زوجته، وهذا من قليل ما يسمى من قبائل بعض العرب، بعض قبائل العرب، وإلا كانوا يعنفون على الزنا، لكنهم كانوا يرسلون الجواري عامة وحتى النساء حتى تحمل منه ولدا يكون قويا فارسا وكذا. وكان حاصل هذا، لكنه لا شك في أننا نذكر وقائع في السحاء وغيره أن النساء ينكرن. تذكرون أن هندا لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله ولا يسرقن ولا يزنين، فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزنين قال: لا الله، وهل تزني الحرة؟ يعني كانوا يعنفون، قبائل كانوا يعنفون، لكن كان حاصل بهم زنا كما بين جعفر رضي الله عنه هناك في أمام النجاشي أن كنا نزني إلى آخره. فلأجل هذا لعله يعني: هل تشهد أنه ابنك؟ وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم شبهه به وهو متثبت ويحلف وله حق الحلف حلف، فقال ومن قال ومن تبسم النبي صلى الله عليه وسلم ضاحكا: من ثبت شبحي في أبي ومن حلف أبي علي. ثم قال: أما إنه أما وألا للتنبيه، لا يجني عليك ولا تجني عليه. لا يجني عليك يعني إذا جنى جناية فلا تأتي عليك مغبة هذه الجناية، ولا تؤخذ أنت، إذا قتل أحد فهو الذي يقتل ولا تقتل أنت، ولا تجني عليه إذا كان كنت أنت جررت جريرة فأنت الذي تتحمل، ابنك لا تتحمل. وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فهذه قاعدة عامة في الشريعة الإسلامية أنه من تحمل وزرا فهو يتحمل عند الله ثم عند الناس أيضا. قد تكون هناك مثل ما الآن تذكر أن العاقلة كيف يودون، هذا من الترافد والتعاون فيما بينهم، لأنه شخص واحد قد لا يقدر أن يودي، ثم بعد ذلك قد يتأخر الأمر فربما يقتلوه هو. ولذلك الإسلام كله مصلحة، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل العاقلة حتى يتقاسموا فيما بينهم، وعشرة أشخاص جعلوا أو حمله حمل الدية على عشرة أشخاص أخف من أن يحمل على واحد، فلا يقال إن هذا وزر وزر أخرى، إنما هو من مسألة التعاون والترافد. فهنا لا تزر وازرة وزر أخرى من الإثم الذي يتحمل الإثم الإنسان في ترك الواجبات وكذلك ارتكاب حرام، لا تزر وازرة وزر أخرى. نعم، هذه قاعدة عامة. إيش هو؟ أبو رمثة البلوي، هكذا قالوا أبو رمثة البلوي، لم يذكروه الظاهر باسمه حتى لما أردت أن أجد أباه فلم أجده، لكنه ربما يكون في الكتب الأخرى مصرحا بأبيه. أبوه صحابي، ولذلك قال: انطلقت مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يثبت الصحبة قطعا. نعم، أبو رمثاء ماذا قال؟ حيان. نعم، موجود هنا كتب يقول أبو رمثاء التميمي من عبد مناف بن تيم الرباب، ويقال التميمي. في الحقيقة اختلف في اسمه كثير، لكنه كما قال ابن حجر معروف بكنيته هكذا. نعم، على كل حال قالوا إنه رفاع بن يثربي، مع أن رفاع بن يثربي شخص آخر فيما يظهر. على كل حال المشهور بأبي رمسة وهو صحابي قالوا مات بإفريقيا. ثم بعد ذلك قال: باب الإمام يأمر بالعفو في الدم، يعني هل يجوز للإمام أن يأمر الأمر أم يشفع؟ هناك يعني لو صح الحديث الظاهر الأصل يكون فيه إذا كان أمر ولي الأمر فهل يكون أمرا جازما أم الأمر بمعنى ائتمار والمشورة، لما هناك أشياء كثيرة يأتي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت بريرة قد تحررت وعتقت فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين أن تبقى مع مغيث زوجها أو تتفارق منه، فاختارت الفراق. فكان مغيث يحبها كثير، وجاء في بعض الروايات أنه كان يمشي وراءها يبكي والأطفال وراءه يعني يتمرجون. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما به فقال لو رجعت إلى مغيث، قال يا رسول الله أتأمرني أم تشير إلي؟ قال بل أشير إليه. قالت فلا إذن. الأمر إذا كان جازم الظاهر ما من النبي صلى الله عليه وسلم لا خيار فيه، فهل المقصود هنا؟ الحديث لم يصح هنا، لكن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعفو له ذلك. لكن بعده هل يجوز أن يكون ولي الأمر يقول لا عفو عنه بالقوة؟ نعم، هذا كله برضا منهم والله أعلم، وإلا ما يكون يعني هذا إلغاء، هذا كان تشريع من أول أمر يمنع. إن أول ربا أضعه ربا العباس، وأول دم الحارث بن المطلب، فكل هذا في الحقيقة ما دام جاء التشريع فلا يجوز أن يؤاخذ. والنبي صلى الله عليه وسلم كأنه أعلن عنهم بحكم المشرع صلى الله عليه وسلم من عند الله. نعم. باب الإمام يأمر بالعفو في الدم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل وهو التبوذكي أنه قال حدثنا حماد وهو ابن سلمة قال أخبرنا محمد بن إسحاق وهو صاحب السيرة، محمد بن إسحاق المطلبي، عن الحارث بن فضيل هنا في علة، وهو أنه لم يصرح بالتحديث وهو من المدلسين، محمد بن إسحاق صاحب السيرة من المدلسين، عن الحارس عن بصيغة مهمة للسماء، فبذلك علة واحدة. عن الحارس بن فضيل هو الأنصاري الخطمي من الثقات المعروفين، عن سفيان بن أبي العوجاء وهو أبو ليلى الضعيف، أبو ليلى الحجازي هكذا قالوا، قيل المكي ضعيف، عن أبي شريح الخزاعي الصحابي رضي الله عنه. فسفيان بن أبي العوجة ضعيف، هذه علة أخرى وسبب آخر للتضعيف، وتدليس محمد بن إسحاق وعدم تصريحه بالسماء عن الحارث هذه علة أخرى، فالإسناد ضعيف. عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصيب بقتل أو خبل. الخبل هنا الجرح، فإنه يختار إحدى ثلاث، إما أن يختص وإما أن يعفو وإما أن يأخذ الدية، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه. يعني هذا الحديث وإن كان ضعيفا لكن هذا المعنى خاصة، أن من قتل له قتيل كما جاء في حديث آخر، فهو بالخيار إما أن يقتص منه يأخذ القصاص، وإما أن يعفو وإما أن يأخذ الدية. قالوا أن يأخذ الدية بالعفو عن القتل أو يعفو بدون الدية. فإن أراد الرابعة، يعني ما هو الرابع؟ قد يكون قتل بعد هذا، فيكون إذا أخذ الدية والله أعلم اختار واحدا منها ثم قتل الظاهر بعد هذا، أو إذا أراد شيئا زائدا هذا ليس له حق في هذا، قد يكون تعذيب أحد أو ضرب جلد أو شيء من هذا. ومن اعتدى بعد ذلك بعدما عفى أو بعدما أخذ الدية أو بعدما اقتص، هذا حصل على كل حال القتل، لكنه بعدما عفى وأخذ الدية اعتدى فله عذاب أليم. لكن هل هذا هو الحكم أنه يترك إلى عذاب الآخرة أم يؤاخذ عليه؟ الذي يظهر إذا اقتص له حق، لكن إذا عفى ثم بعد ذلك أو أخذ الدية ثم بعد ذلك قتل فهذا لابد أن يقتل أو يطلب منهم أن كما عفى عنكم يعفو. لكنه إذا كان بعد أخذ الدية أو بعد العفو اعتدى عليه بالقتل فهنا يأتي عليه حكم قتل العمد. نعم. الحديث ضعيف إلا أن الأشياء الثلاثة هذه معروفة في أحاديث أخرى، ونقول الجزء الأول من الحديث الصحيح. أما الزيادة فإن أراد الرابعة فخذ ولا يديه، ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، كأنها مخالفة لقواعد عامة وأدلة عامة من الشريعة. فله عذاب أليم متروك على عند الله تبارك وتعالى، في الدنيا يؤخذ عليه إذا عفى أو أخذ الدية ثم بعد ذلك قتل فيقتل وليس يتركه على الآخرة. والحق فيه أن القاتل القتل العمد فيه حقوق كثيرة كما قال، أو ثلاث حقوق كما قال ابن القيم رحمه الله ذكر وفصل، قال أن القتل تتعلق به ثلاثة حقوق: حق الله وحق المقتول وحق أولياء المقتول. حق الله تعالى أولا، لأنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم، نهى الله تبارك وتعالى عن القتل: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. فحق الله وحق للمقتول وحق للولي. فإذا سلم القاتل نفسه نادما ثم بعد ذلك قتلوه فقد ذهب حق الله عنه، بقي حقه حق المقتول، حق أولياء المقتول أخذوا، وحق الله أيضا تاب وسلم، فحق الله وحق أولياء المقتول ذاب، إنما بقي حق القاتل يأتي يوم القيامة متعلقا بنسعته ويقول: يا رب سل هذا فيما قتلني. ولعل هذا هو السبب الذي قال فيه عبد الله بن عباس رضي الله عنه كما في صحيح البخاري لما سئل: هل للقاتل توبة؟ ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، فقال: أنى له التوبة وقد قال الله تعالى: فجزاؤه جهنم خالدا فيها، هذا في صحيح البخاري. فكان يرى أنه ليس له التوبة، لكن الظاهر التوبة بمعنى أنه لا يسقط عند حق المقتول، لأنه ذهب إلى الله تبارك وتعالى حتى لم يبقى فرصة أو لم تبقى فرصة حتى يعفو عنه وكذا، فيأتي يوم القيامة. هنا إما أن يقتص الله تبارك وتعالى منه ويدخله في النار بدله، أو يرضي الاثنين، أو يرضيه برفع الدرجات كما قال الأئمة رحمة الله بحديث جاءت في الأحاديث في هذا الباب، فيكون أي يدخل هذا المقتول له ذنوب. يقول الله تعالى كما فسروا ابن جاء في الحديث تفصيل هذا في الترغيب والترهيب موجود، قال إنه صحيح الترغيب والترهيب، يقول الله تبارك وتعالى: عافوا عنك وأرفع درجاتك، وهذا يعفو عنه الله تبارك وتعالى، فيدخلان كلاهما في الجنة إذا صحت توبته وخلصت نيته. نعم. فالقتل له حقوق من يعني هذه الحقوق الثلاثة، ينبغي على كل حال الإنسان يعني يتحيب بالحقيقة، يأتي يوم القيامة ولا يعفى في الدنيا إذا كان تاب حتى قتل، أيضا لا يعفى حقه المقتول. فإن دم المسلم أعظم حرمة عند الله من حرمة الكعبة. ثم بعد ذلك قال: حدثنا موسى بن إسماعيل وهو التبوذكي مضى بنا من ثقات شيوخ الأئمة، قال: حدثنا عبد الله ابن بكر ابن عبد الله المزني وهو أيضا صدوق أو ثقة، عن عطاء ابن أبي ميمونة، عطاء ابن أبي ميمونة أبو معاذ البصري من الثقات، عن أنس بن ثقات التابعين، عن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو. أمر فيه بالعفو، والله أعلم، الذي يظهر يعني إذا كان أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء جازم لا يجوز، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. لكن هل المقصود كان يأمر أمرا جازما؟ لو رجعت إلى مغيث، لو عرف بالأدلة أو بالقرائن أن هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم يجب على أولياء المقتول أن يعفو عنه. هل هذا الحق ثابت في أحد خلفاء الأمة ومرأة المؤمنين الذي يظهر ليس فيه لهم حق إلا الترضية والمرضاة؟ نعم، وهذا أظن ما لا يخالفون فيه، يعني ليس له أن يسقط الحق حدا، ومن حال دون حد من حدود الله فلا يرى رايحة الجنة فعليه لعنة، فما قد ضاد الله في حكمه. نعم، فبذلك أحد الأمة من الأمراء أمراء المسلمين لا يجوز، والله أعلم، أن يعفو عن الحد. نعم، وحتى لو شفع بعدما بلغ إلى الحاكم لا تجوز الشفاعة فيه أيضا. نعم، إلا أن المشورة والمحاولة لا شك فيه، من قتل نفسا فكانما ومن أحياها فكانما أحيا الناس جميعا، من هذا المعنى السعي والمصالحة وغيرها. وهنا بفضل الله تعالى توجد لجنة الصلح في هذا الباب، وينجحون في مسائل كثيرة، ولكن العلماء قالوا إذا كان الشخص مستهترا ويكون له سوابق قتل عدة أشخاص لا يجوز الدخول فيه في الإصلاح، ينبغي أن يستأصل شافته، هكذا قالوا. لكن إذا كان شخصا ذا هيئة ويكون صدرت منه هذا الشيء فيكون في الحقيقة ينبغي أن يعفى أو يشفى، لكن إذا كان شخصا معروفا بالشر فحتى الشفاء والسعي للصلح قد كرهوا. نعم، ثم بعد ذلك قال، لأن الآية نفسها فمن وفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، هذه نفسها تدل على أنه يجوز السعي فيه. أما إن يأمر أمرا جازما من الخليفة أمير المؤمنين بأنه وجب عليه القصاص ولم يرضى أولياء المقتول، أنا أذكر أدام الله الخير أن قبل مدة جاء في الجرائد أن أحد الأمراء كان قتل أحد الناس، أحد الأولاد. نعم، فحاولوا كل المحاولات، هذه في الجريدة كانت موجودة، فحاولوا كل المحاولات، يقول حتى راحت والدته الأمير وفلان وفلان، راحوا ويستجدون منهم العفو، قال لا، أبوهم قال وأمهم قالت لا، أبغى القصاص، وبالفعل قد قضي بالقصاص، وبالفعل قد قرئ السك بالقصاص، وبعد ذلك رفع يده هذا والد المقتول وقال أفوت لله عز وجل. يعني انظروا ما شاء الله فضل الله تعالى. فقد يكون مثل هذا، هو لا يحق لأحد أن يقول لا هذا من ابني وهذا كذا، لا يجوز أن يدخل فيه، فقد ضاد الله في حكمه كما جاء فيه. ثم بعد ذلك قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم الضرير عن العامش سليمان بن مهران عن أبي صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قتل رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدفعه إلى ولي المقتول، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ولا يسرف القتل إنه كان منصورا من عند الله تبارك وتعالى، فألا هذا دفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ولي المقتول. فقال القاتل يا رسول الله والله ما أردت قتله، هنا وقعت الشبهة، ادروا الحدود بالشبهات، والله ما أردت قتله، يعني كأنه كان خطأ أو شبه خطأ، شبه خطأ. فبعد المحاققة ربما يثبت أنه بالفعل قد ضربه بشيء لا يقتل به في الغالب، وهذا اتفقوا على أنه شبه الخطأ ولا يكون فيه القصاص إنما يكون فيه الدية إذا أراد، والله ما أردت قتله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للولي أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته دخلت النار فخلى سبيله، يعني هذا الحق لولي الأمر، ويكون للقاضي حق أنه ينظر في المسألة، فإن وقعت الشبهة في الحقيقة لا يستعجل وينخل المسألة نخلا جيدا حتى يظهر منه أنه عمد أو غير عمد، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أما إنه إن كان صادقا ما دام قد حلف وأنه يقول والله ما أردت قتله ثم قتلته دخلت النار قال فخلى سبيله قال وكان مكتوفا بنسعة مكتوفا أي مربوطا بكتفه الظاهر حتى يقتل يعني لأجل استعدادا للقتل فخرج يجر نسعته أي حبله فسمي ذا النسعة ذا النسعة نعم فهذا في وقت الشبه أنها كان خطأ أو كان القتل خطأ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه كان صادقا انظروا أيضا سبحان الله بمجرد هذا كانه ولا نذكر أنه جاء فيه تفاصيل وبحثوا بمجرد ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأشار إليه فخلى سبيله هذا هو كان على كل حال إيمان الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم وحبهم لما يأمر به صلى الله عليه وسلم نعم ثم بعد ذلك قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة الجشمي وهو الذي يذكر في كثير من الأحيان بالقواريري قواريري من الثقات قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القتان عن عوف وهو عوف العرابي عوف ابن أبي جميلة العرابي كلهم ثقات أثبات قال حدثنا حمزة أبو عمر العائذي البصري وهو حمزة ابن عمرو أبو عمر العائذي البصري ثقة قال حدثني ألقمة ابن وائل قال حدثني وائل ابن حجر قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جيء برجل قاتل في عنقه النسعة أي الحبل فقال فدعا ولي المقتول فقال أتعفو قال لا قال أفتأخذ الدية قال لا قال أفتقتل قال نعم قال اذهب به يعني يسأل إذا كان يأخذ دية وكذا لا يسرى به أنه يعني يسلم بنسعته قال اذهب به فلما ولى قال أتعفو قال لا قال أفتأخذ الدية يعني التكرار ومن النبي صلى الله عليه وسلم قال وتأكيد قال لا قال أفتقتل قال نعم قال اذهب به فلما كان في الرابعة قال أما إنك إن عفوت عنه فإنه يبوء بإثمه وإثم صاحبه قال فأفع يعني إن عفوته فيحمل اسم المقتول هذا القاتل وكأنه اختار الآخرة أنه يرفع يتحمل إثم المقتول يكفي فعفى عنه قال فأنا رأيته يجر النسعة الظاهر هذه قصة أخرى غير القصة الأولى هنا قال الخطابي معناه أنه يتحمل إثمه في قتل صاحبه فأضاف الإثم إلى صاحبه إذ صار بكونه محلا للقتل سببا لإثمه وهذا كقوله تعالى إن رسولكم إلى آخره على كل حال معناه واضح جدا فإنه يبوء بإثمه أي إثم نفسه وإثم صاحبه أي مقتوله يتحمل إثمه فيكون ذاك في الجنة وهذا يتحمل إثم فإن لم يعفو الله تبارك وتعالى فيكون في النار نعم قال الخطابي فيه من الفقه أن الولي مخير بين القصاص وأخذ الدية وفيه دليل على أن دية العمد تجب حالة في مال الجاني وفيه دليل على أن الإمام يشفع إلى ولي الدم في العفو بعد وجوب القصاص وفيه إباحة الاستيثاق بالشد والرباط ممن يجب عليه القصاص إذا خشي انفلاته وذهابه أيضا أي مجرم والله أعلم أي مجرم عليه حقوق فيجوز حبسه وربطه حتى لا يقدر أن يهرب لكن لا يكون إيذاء إلا إذا ثبت عليه الجرم وفيه إباحة الاستيثاق بالشد والرباط ممن يجب عليه القصاص إذا خشي انفلاته وفيه جواز إقرار من جيء به في حبل أو رباط وفيه دليل على أن القاتل إذا عفي عنه لم يلزمه تعزير يعني لا يلزم يطلق مطلقا فيذهب بنسعته ويهرب نعم ويحكى عن مالك بن أنس أنه قال يضرب بعد العفو 100 صوت ويحبس سنة لعله إذا رأى الإمام تعزيرا له فقد يكون هذا وإلا في جميع ما جاء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه أطلق في حينه ولم يحبس ولم يغرب ولم يجلد. ثم قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثني جامع بن مطر قال حدثني علقمة بن وائل بإسناده ومعناه هذا إسناد آخر. يحيى بن سعيد في الرواية الأولى روى عن عوف بن أبي جميلة وهنا يحيى بن سعيد يروي عن جامع بن مطر هو الحبطي بن الثقات أيضا. وكلاهما عوف وجامع يروي عن علقمة بن وائل ففيه لزيادة التقوية فقط بإسناده ومعناه. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن عوف الطائي أيضا من الثقات قال حدثنا عبد القدوس بن الحجاج هو أبو المغيرة الخولاني الحمصي من الثقات قال حدثنا يزيد بن عطاء الواسطي قالوا أنه كان فيه بعض اللين عن سماك عن علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحبشين. هنا ما أشاروا إلا أنه أن قيل إنه لم يسمع علقمة بن وائل لم يسمع من أبيه وهذا ليس ببعيد قد قالوا مثل هذا في أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه لكن ذاك أكثر أقوال العلماء. وهنا قول البخاري رحمه الله وقول الترمذي وغيرهم قال إنه قال محمد بن إسماعيل البخاري سمع من أبيه بعدما نقل كلام بعض الناس قال محمد بن إسماعيل أنه سمع من أبيه ولذلك الراجح إن شاء الله أنه سمع. ثم جاءت الرواية في معنى هذه الأحاديث يقوي هذا المعنى عن أبيه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحبشين فقال إن هذا قتل ابن أخي قال فسأله النبي صلى الله عليه وسلم سأل الحبشية كيف قتلته قال ضربت رأسه بالفاس ولم أريد قتله. يعني إذا ضرب رأسه بالفاس ولم يريد قتله يعني بالفعل ربما يكون ضربة خفيفة ولا فوقعت قد صادق قد يكون. قال هل لك مال تودي ديته قال لا قال أفرأيت إن أرسلتك تسأل الناس تجمع ديته قال لا قال فمواليك يعطونك ديته قال لا قال للرجل خذه فخرج به ليقتله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه إن قتله كان مثله فبلغ به الرجل أو بلغ به الرجل حيث يسمع قوله فقال هو ذا فمر فيه ما شئت يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله وقال مرة دعه يبوء بإثم صاحبه وإثمه فيكون من أصحاب النار قال فأرسله. هو كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم شك أنه ضرب في رأسه بالفأس وهذا من المقاتل والفأس أيضا من الآلة القاتلة فهل يصدق في أنه لم يأمر بقتله أو لم يقصد بقتله قد يكون أن أراد أن يخوفه فوقعت الواقع. نعم هذا يقع حتى يقع في الله أعلم. نعم قصص معروفة أن البندقية أو المسدس يكون يمزح معه واحد ولذلك لا يجوز المزح لا يرفع على أخيه لا مازحا ولا جادا فأطلقت الرصاصة وقتل ابنه أو قتل أخاه أو قتل كذا يحصل هذا فلعله والله أعلم. لذلك هذا هو الأقرب قال فمواليك يعطونك الدية كأن النبي صلى الله عليه وسلم صدقه فيه أنه لم يريد قتله. ثم لما لم يكن لا دية ولا كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خذه فخرج به ليقتله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه إن قتله كان مثله يعني ظالما قاتلا فبلغ به الرجل حيث يسمع يعني أو بلغ به الرجل بلغ كلام النبي صلى الله عليه وسلم الرجل حيث يسمع الرجل هذا الكلام قوله صلى الله عليه وسلم فقال هو ذا يا رسول الله فمر فيه ما شئت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله وقال مرة دعه يبوء بإثم صاحبه وإسمه إن كان بالفعل تعمد القتل فيكون يتحمل اسمه فيكون من أصحاب النار فأرسله. فهذا يعني فيه إشارة إلى أنه إذا كانت الشبهة في كونه عمدا وفي كونه شبه عمد أو خطأ فينبغي أن يجعل جانب الشبه الخطأ أو شبه العمد هو الذي يرجح، والله أعلم. والمسألة تكون تحت التحقيق والتثبت. نعم، الظاهر يكون آثما والله أعلم، هكذا يكون قاتلا ويثم عليه، وإلا ما ليس معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يمسكه ليقتله، وما أنه كان قد سلمه إليه خذه به فأخذه ليقتله. هل خذه به ليس هذه كلمة كأنها والله أعلم في إيهام أو إبهام، فخذ القاتل فخرج به أي بالقاتل ليقتله أي القاتل. أما إنه قال النووي فالصحيح في تأويله أنه مثله في أنه لا فضل ولا منة لأحدهما على الآخر لأنه استوفى حقه منه، بخلاف ما لو عفى عنه فإنه كان له الفضل والمنة وجزيل ثواب الآخرة وجميل الثناء في الدنيا. وقيل هو مثله في أنه قاتل، هذا هو والله أعلم يترجح، لذلك هو خاب قال فإذا مر بما أراك الله يا رسول الله، فهو مثله في أنه قاتل، وإن اختلف في التحريم والإباحة لكنهما استويا في طاعتهما الغضب ومتابعة الهوى، لا سيما وقد طلب النبي صلى الله عليه وسلم العفو منه. قال الخطابي يحتاج أو يحتمل وجهين، أحدهما أنه لم يرى لصاحب الدم أن يقتله، النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى لأنه ادعى أن قتله كان خطأ أو شبه العمد، فأورث ذلك شبهة في وجوب القتل، والأخرى أن يكون معناه أنه إذا قتله كان مثله في حكم البواء أن يبوء بالإثم إثم قاتل للنفس، فسار متساويين لا فضل للمقتص إذا استوفى حقه ولا المقتص منه، فبلغ بالقاتل فاعل الرجل فاعل، والمراد بالرجل ولي المقتول، والمعنى فأبلغ الرجل الذي هو ولي المقتول القاتل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا فبلغ به الرجل، فبلغ به أي بلغ الرجل ولي المقتول به أي بالقاتل إلى مكان يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم، حيث للظرف يسمع قوله، فبلغ به أي بلغ وأوصل الولي المقتول الرجل القاتل حيث يسمع قوله وقول النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا قال حيث يسمع أي ولي المقتول قوله أي قوله أو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إما بلا واسطة أو بواسطة رجل آخر، هذا هو الصحيح كما في رواية مسلم، فرجع فقال يا رسول الله بلغني أنك قلت إن قتلته فهو مثله أو إن قتله فهو مثله. ففي الحقيقة الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال خذه ليس في أمر أن يقتله، حتى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين فيما بعد، فدخلت الشبهة في كونه لما قال ما أردت قتله ولو بالفاس فيكون شبه العمد وليس يستحق القتل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رحبه بهذا إن قتله فهو مثله، وهذا فيه دليل على أنه إذا وقعت الشبهة بعد التحقق والتثبت أنه بالفعل لم يتعمد القتل فلا يحكم عليه بقتل العمد. ثم بعد ذلك قال حدثنا سليمان بن حرب وهو ابن بجيل الأزدي قال حدثنا حماد بن زيد ابن درهم عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري، وليس القتان، قتان متأخر طبقة، يحيى بن سعيد الأنصاري من الصغار التابعين، يحيى بن سعيد الأنصاري أنا أبي أمامة ابن سهل وهو أيضا من التابعين سهل بن حنيف قال كنا مع عثمان وهو محصور في الدار. نعم، هذه من الوقائع التي كانت قدرت على كل حال على الخلافة الراشدة شيئا كثيرا. كنا مع عثمان وهو محصور في الدار، وكان في الدار مدخل من دخله سمع كلام من على البلاط. البلاط هنا المقصود منه في الحقيقة فيما يظهر والله أعلم البلاط هو الحجر الذي يفرش، وليس البلاط الملكي أو بلاط كذا. هم الآن يعني إذا دخل إنسان قريب من القصر أو كذا فيقولون أو دخل بلاط الملكي. بلاط هذه كلمة غير فصيحة كما ذكر شيخنا محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله، كان يقول هذه كلمة خنفشارية، إذا استعملوا مثل هذه بمعنى غير معنى. عنده كتاب إيش الكتاب هو؟ نعم، تقييم اللسانين، وهذا الكتاب أنا جزء منه كان يملي علي رحمة الله عليه، يقول جيب الجرائد، فكنت أقرأ عليه أمسك هذه الكلمة، فكان يكتب ويرسل إلى مجلة دعوة الحق المغربية، المجلة الحقيقة ذات أهمية كبيرة جدا، كان يكتب فيه شيخ عبد الله قنون وأمثاله، والشيخ الهلالي كان يكتب فيه كثير، فكان يرسل، ثم بعد ذلك تبعه ابن ربيبته الأخ الكريم الذي كان جاء قبل المغرب هنا عبد الغني أبو زكري ابن ربيبته الذي ضحى وقته في خدمة الشيخ وحتى الدراسة وغيرها، ما أخذ شهادات عليه، وإلا كان هذا كنت في بيت الشيخ سنتين تقريبا أخدمه وأستفيد منه، لما كان خادمه قد سرد والده هو الذي سبحان الله، فكان عبد الغني وأنس ما شاء الله أذكياء وهم صغار، الآن هو هذا الذي كان جاء قبل المغرب. نعم، فعلى كل حال الكتاب هذا مطبوع في الظاهر أيضا الملحق الثقافي السعودي، سفارة سعودية في المغرب تبع هذا الكتاب، وصلتني نسخة منها، والنسخة قديمة في زمن الشيخ طبع، تقييم لسانين كتاب جيد. فكان الشيخ يقول البلاط هذا الذي يسمونه في البلاط الملكي وكذا، هذا استعمال خطأ، البلاط كانوا يفرشون، وجاء ذكر البلاط لعلكم تذكرون أمام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في زمن عثمان، كان قد فرش أمام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حجرا البلاط. فهنا أيضا الظاهر هذا هو المقصود، أنه كان هناك حجارة مفروشة، فمن دخل مدخلا من دخله سمع كلام من على البلاط، فدخل عثمان فخرج إلينا وهو متغير لونه، فقال إنهم ليتواعدونني بالقتل آنفا. والروايات الأخرى أيضا أشرف من فوق وهم محاصرين له. أنا كنت أقول أتعجب أين صحابة رسول الله، لكن المفسدين دائما يتحينون الفرص. كان صحابة رسول الله والزمان زمان الأمن الكامل في الحقيقة، وخاصة في زمن عثمان رضي الله عنه كان الأمن يعني، وكذلك الرغد والرخاء كان كثير. المفسدون على كل حال أولاد عبد الله بن السبع وغيرهم قد داروا في عواصم الخلافة بغداد وغيرها إلى العراق وكذلك مصر وغيرهم، فجمعوا الأوباش وأرادوا في زمن أيام الحج، في أيام الحج، والصحابة كلهم خرجوا للحج، ما بقي إلا ناس ضعاف، وعلي رضي الله عنه كان متأخر، والحسنان كانوا في المدينة كلهم فمحاصرين. أرسل علي رضي الله عنه الحسن الحسين ليدافع عنه، فقال من كان لي أشرف من فوقه، فقال من كان لي عليه طاعة فلينصرف، فإني لا أحب أن تراق لأجلي دم محجمة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. فعلى كل حال تركوه، وكان قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وهو صائم، قال تفطروا عندنا الليلة، فدخلوا عليه وقتلوه أو ذبحوه كما تذبح الحملان في رواية فضائل الصحابة للإمام أحمد رحمه الله. فهذا هو السبب، وإلا لو كان الصحابة ما كانوا يتجرعون. المفسدون قد تحينوا هذه الفرصة، المدينة خالية عن الصحابة الرجال الكبار، فتسنى لهم أن يحاصروه فقتلوه على كل حال. فهو محاصر فخرج إلينا وهو متغير لونه، فقال إنهم ليتواعدونني بالقتل آنفا. قال قلنا يكفيكهم الله يا أمير المؤمنين. قال ولم يقتلونني؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إسلام، ارتداد، أو زنا بعد إحسان فالرجم، أو قتل نفس بغير نفس. فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام قط. نعم، ولم يسجد أيضا للصنم قط هو أبو بكر كما جاء فيه. وجاء في بعض الروايات التاريخية ما تقنه ثابت إن شاء الله يكون ثابت أنه كان ما رأى في الجاهلية ولا في الإسلام فرجه سبحان الله حياء من الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أستحي ممن تستحي من الملائكة، ما رأى فرجه أبدا في جاهلية ولا في إسلام. هذا جاء في ذكر عثمان رضي الله عنه، فيقول والله ما زنيته في جاهلية ولا في إسلام قط، ولا أحببت أن لي بديني بدلا منذ هدان الله، ولا قتلت نفسا فبما يقتلونني. قال أبو داود عثمان وأبو بكر رضي الله عنهما ترك الخمر في الجاهلية يعني. وجاء في أبي بكر أيضا أنه لم يسجد للصنم قط، وكذلك عثمان ترك الخمر في الجاهلية إنما ترفعا أو تدينا لما وجدوا من بقايا دين إبراهيم لأنهم كانوا يتدينون به. فهنا أيضا لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، أراد أن يبين رضي الله عنه، ولكنهم على كل حال ما خافوا الله تبارك وتعالى وأرادوا الفساد، ولذلك وقعت الفتنة بعدها على قدم وساق. الله المستعان. نعم. وبعد ذلك علي رضي الله عنه. ثم بعد ذلك قال أسئلة. صلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسرعة الوقت ضيق. يقول الأخ إذا قتل القاتل وهو في حالة السكر بماذا يحكم عليه؟ هنا اختلف العلماء، لكن إذا كان مجنونا بالفعل بمرض الجنون ففي هذه الحالة لا يقتل، لأن من شرط القصاص أن يكون على عقله وهو بالغ عاقل، فما دام هو مجنون. أما في حالة السكر تعرفون الخلاف، إذا طلق امرأته في حالة السكر في حالة جنون لا يؤاخذ، رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق. لكن في حالة السكر ما دام هو بنفسه يعني جنن نفسه أو سكر نفسه فيكون يتحمل. بعضهم قالوا لا، هذا الإثم لا يكون مانعا له أن إقامة الحد عليه فيقتل لماذا شرب الخمر، والآخرون قالوا لا يكون حكمه حكم المجنون، المسألة فيها خلاف. كذلك في الطلاق قالوا إذا سكر ثم طلق فيعذر بإيقاع الطلاق عليه لأنه ارتكب حراما فهو الذي يتحمل. نعم. هل هذه المقولة ترد لمخالفتها للآية إيش؟ الشر يعم والخير يخص. أي آية؟ ولا تزر وازرة وزر أخرى. لا، هنا هذه المقولة عامة، الشر يعم والخير يخص، كأن الناس يعني يرون أن أكثر الناس ولو حرست ما تجدهم مؤمنين، فالشر يعم، أما الخير فهو يقل. لكنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أو آخره خير. لكنه جاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أنس رضي الله عنه قال ماذا قال؟ قال لا يأتي يوم إلا وبعده شر منه. فقد يكون له في الحقيقة يعني صدق، لا يأتي إلا أكثر الأيام الآتية قد يكون فيه شر، لكن يأتي أيام المهدي وأيام عيسى إن شاء الله مثل الواحات. فكأن له في معاني الخير موجودة في هذا الكلام، الشر يوم والخير يخص، يعني قليلين وقليل من عبادي الشكور. أما لا تزر وازرة وزر أخرى فهذه أظن له معنى آخر. أبو كامل اثنان، فضيل بن حسين الجهدري هو الذي يروي عنه أبو داود من الطبقة العاشرة، مظفر بن مدرك الخراساني روى عنه أحمد وابن معين وغيرهم من صغار التاسعة، ما جاء فيه هو الاثنين لا شك فيه، لكنه ما جاء أن أبو داود روى عنه، يعني كأنك تقول أني عينت في بعض الأحيان وأنا في نسخة في بعض الأحيان مثل هذا أكتب وقلت الاثنان كتبت، لكن لي ما ظهر لي هو ذكر فيه أن أبو داود روى عنه في التقريب، فلعله يكون جزاك الله خير، لكنه يحتاج إلى أن نتحقق أكثر. من صغار التاسع إذا كان هو أبو داود من العاشرة قد يدرك والله أعلم. انظروا فيه على كل حال وكلاهما ثقة، لكن الشان في كونه هل روى عنه مباشرة إذا لم يروي فلا بد أن يصح المفهوم. سائل يقول: سائل يقول عنده ضعف جنسي وأجرى عمليتين جراحيتين ولم تنجح فهل يجوز له الزواج؟ الزواج أصله في الحقيقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فالزواج ويكون خوفا من الزواج يكون منعا لوقوعه في الفاحشة إن شاء الله، لأنه الذي ليست عنده شهوة فلا يحتاج أن يضعف بالصوم، إنما بالصوم يضعف من الذي تفور شهوته. ففي هذه الحالة المرأة أيضا تريد ما يريد الرجل منها، فإذا كان عنده هذا العيب أراد أن يتزوج فلا بد أن يصرح تصريحا تاما بأنه لا أقدر أن أجامع، أو إذا كان جامع فهو عقيم إذا قرر فيخبر كل هذا، ولعله يجد إحداهن من تكون عندها مثل ما يكون الرتق وكذا وكذا، أيضا هي لا تجامع ولا تحتاج. فإذا كان بهذه الصورة فيجتمعان إن شاء الله ويعقدان ويعيشان لا بأس فيها، لكنه إذا تقدم لشيء من هذا فلا بد أن يخبر النبي هذا العيب. نعم. وإذا كان لم يقدر الله له فيصرف نفسه إن شاء الله في زيادة العبادات، وكذلك يكمل دينه بهذا إن شاء الله، لأنه إذا كان ليس وراءه أحد ما يحتاج أن يتكسب، ويكون عبادته صلاته وغيره قد يكون إذا كان الإنسان يريد الخير لنفسه. يا شيخنا مصاب بالحسد في عيني وعاين كل شيء وأعين كل أنا مصاب بالحسد في عيني وأعين كل شيء حتى نفسي، يعني كأنه يضرب بعينه في نفسه، وهذا عندما أفرح بشيء أعينه، فأسألك بالله أن تدعو لي بشفاء من لا هذا يكون وسواس منك. وأنت على كل حال إذا رأيت فقل ما شاء الله، إذا رأيت شيء أعجبك وأدع الله تعالى أن لا يصيبه بشيء، لكن الإنسان يعني ربما يعني عنده وسواس بهذه الصورة. ولا شك أن العين حق، وقد يكون العين يتضرب الإنسان ويموت، وهذا وارد. هل يجوز الخروج على الحاكم المسلم الظالم مع العلم أنه لم يكفر كفرا بواح؟ هذا لا يسأل مثل هذا السؤال. من بدهيات بالحقيقة الدين الحق أن الخروج على الظالم قد يكون مفسدته أكثر من ظلمه. الأئمة كلهم اتفقوا على هذا، لا يجوز أن يخرج ولا أن يثور ولا أن يشير إلى الناس إلى ظلمه. إن كان يقوم في الأسواق ويقوم في المساجد ويتكلم عليه فهذه أيضا جريمة منه، لا يجوز إلا إذا قدر أن يصل إليه فينصحه، ولو قتله له الكلمة الحق عند سلطان جائر، لكنه يسير في الأسواق هذا جبن في الحقيقة، ولا يستفاد منه شيء إلا إفساد وإخلال الأمن، ولا يجوز بحال من الأحوال. حتى وأنت ساكن في بلاد الكفر هل يجوز لك أن تتكلم على الكافر الذي أنت تعيش تحته؟ هذه أيضا حماقة قد يكون إذا كان يهويك. وإذا كان الآن في بريطانيا رأيت ناسا هناك ونزحوا من البلاد الأخرى أردن وغيرهم، الحزب هذا إيش اسمه؟ خاص حزب الأردني، وهم يقولون نحن نريد أن نلبس ملكة إلزابيث الحجاب، يحاولوا يعني يتكلمون، هذا حماقتهم هذه كلها. والدولة أعطتهم، هربوا من هنا وهناك، وآتتهم أمان وبعد ذلك يتكلمون، هذه أيضا خيانة في الحقيقة. هذا الذي أعتبره إن كانت تعطيك فرصة الصلاة والزكاة وغيرك وتمارس دينك لا يجوز لك أن تتكلم. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى النجاشي، لكن أنت هربت جبنا من بلدك وذهبت تتكلم هناك، هذا ليس من دين الله. أيضا هل كل الحطيم داخل الكعبة؟ لا، 6 أذرع أو 7 أذرع وهو أقل من 4 أمتار من الكعبة الذي يكون داخل الكعبة، لأن بعض طلبة يقول الصف الأول داخل الكعبة فقط. إيش معنى الصف الأول داخل الكعبة؟ يعني من الحتيم الصف، ما اتفقوا على أنه الصف يكون من وراء الحتيم، هذا معروف. فالصف الأول الذي يكون على مدار الصف الذي وراء الإمام، وليس الناس الذين يتقدمون إلى جدار الكعبة وراء أو أمام الصف الذي على مدار وراء الإمام، ليس هو الصف الأول. رأينا في كلام الشافعي وغيرهم تكلموا في صحة صلاته وعدم صحته، كيف يكون هذا أول الصفوف؟ بعض الناس يحاول ويقفز يأتي آخر شيء ويذهب إلى جدار الكعبة ويصفون، طبعا من الإمام يكون بجهة لا يكون ظهره من عند الإمام، فيصفون إلى جدار الكعبة ويظن أنه هو الصف الأول. أبدا، الصف الذي ينبغي أن يتبادر إليها وعليها أن يستهموا هو الذي وراء الإمام. أحسن الله، أي الحتيم هو جزء منه ليس من الكعبة.
أشهد أن لا
المداخل هذا داخل في الكعبة.
أشهد أن محمد رسول